والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج علماني فيروس، وحلقات بعنوان دعاوى التنوير الظلامية. دعاة التنوير الحقيقة هذه دعوة باطلة، وهي دعوات للظلام، للتخلف، للجهل، للبعد عن عظمة وسماحة وقيمة الدين السماوي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن وحي السماء بصورة كاملة باسم التنوير. الحقيقة أنه في ظل حالة الترهل التي أصابت الدولة بعد 25 مصايب أو خسائر أو يناير، أصبح في نوع من الانفلات غير المنضبط في مناحي عديدة، استغلها أعداء هذه الأمة ومن يكرهون الدين أو التدين أو أي علاقة تربطهم بالسماء، استغلوا المناخ الذي يدعو إلى مزيد من الحرية غير المنضبطة، وظهر العديد من القنوات الفضائية واللقاءات والحوارات والمقالات والندوات التي تدعو صراحة للانسلاخ الكامل من الدين الإسلامي، تدعو صراحة للانسلاخ الكامل من الدين الإسلامي. في سابقة أو في سوابق، في أمر غير مسبوق في التاريخ، كان زمان في ناس عندهم شوية حياء، يعني ممكن يكون واحد مثلا واخد موقف من الدين أو كذا، لكن الحياء يمنعه أنه يتلفظ مثل هذه الألفاظ. لكن احنا شفنا دلوقتي خلاص الناس خلعت برع الحياء، وأصبح هناك من يطالب بأنه إلغاء الحلال والحرام من حياة الناس، وإظهار الانحلال الأخلاقي على أنه إبداع وفن، إبداع وفن. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الغريب كمان أو الجديد في المسألة إن أي ردود على هذا الفجر الواضح وهذا الافتئات والحرب المعلنة على الدين من هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم التنويريين والعلمانيين والليبراليين، أسماء كده، والأدباء والمثقفين والنخبة والصفوة، أي تعليق أو أي تعقيب على هؤلاء يتهم الطرف الآخر إنه ظلامي وجاهل وتخلف ورجعية وانحطاط وجمود وتكفيريين وداعشيين إلى غير ذلك من التهم المعلبة اللي بيخوفوا بها المشايخ أو الدعاة أو المصلحين. معركة كبيرة جدا، معركة كبيرة جدا جدا جدا. البعض الآخر تصور انه علشان يسقط الاخوان او الاحزاب المواليه ليها زي ياسر البرهامي والنور والناس دي، انه هؤلاء يمثلون الدين فلابد من اسقاط الدين. مصيبه، الاخوان مش الاسلام، ولا برهامي هو الاسلام، ولا كل الخوارج في الدين يمثلون الاسلام. الاسلام كتاب وسنه بفهم سلف الامه. لما تيجي تطعن في الدين علشان خطر تغيظ الإخوان
انت كده بتقوي شوكة الاخوان، وانت كده بتضع الدولة في حرج شديد جدا. الحقيقة ان الدولة يعني للأسف الشديد، وانا اقول هذا الكلام يعني في غاية الأسى والأسف، الدولة كأنها لم تدرك خطورة ما اقول. الدولة لا تدرك خطورة هذه القضية. كان كده علقنا على مقال لوزير الاوقاف هو يتكلم على ان التدين، محاربة الفكر الخارجي او التطرف، لا يكون على حساب الدين، وان الدين او التدين الصحيح هو الذي يقضي على هذا الفكر. قلنا كلام ده رائع وكلام 100%، لكن يبدو ان الرسالة مش واصلة لكل الاعلاميين الا النذر اليسير. عاوز تطعن او عاوز تأذي او عاوز تقصي الخوارج، اطعن في الدين. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ اذا الصورة التي تصدر الان للدولة، او اللي عاوزين يصوروها للدولة، ان الدولة ضد الدين، واي حاجه بتعملها الدوله من مشاريع، سواء افتتاح مساجد وبناء مساجد وكتاتيب تحفيظ قران وكذا الى غير ذلك، ولا له قيمه ولا ينظر اليه ولا يلتفت اليه. كل اللي بيلتفت اليه الناس موقف الدوله من الحجاب. الدوله اقصد الاعلام، هو الاعلام ده بيتكلم باسم الدوله، واحنا المتنورين، احنا النخبه، احنا الرئيس معانا، الى غير ذلك من الأمور اللي بتصدر رسالة سلبية جدا جدا. امبارح كان في لقاء عمله مذيع على قناة صدى البلد اسمه حمدي رزق. حمدي رزق ده يعني لو في انصاف لابد أن يحكم عليه بالإقامة الجبرية في بيته، لا يخرج منه مطلقا، لانه محتاج وقت كبير علشان ينظف الافكار المغلوطه والمعلومات الموبوءه اللي مرتكزه في عقله. جاب مين في اللقاء؟ جاب مدحت العدل. مدحت العدل ده راجل بيتكلم بسم الله ما شاء الله، سيناريست بتاع افلام ومنتجين افلام وشغل شغل، يعني حاجه تشرف يعني. وجابين كمان العبقري التي عجزت ارحام النساء ان ترد له نظير، اللي هو ايه اسمه؟ خالد منتصر. خالد منتصر مع مدحت العدل مع حمدي رزق، ثالوث خطير جدا بيتكلموا على التنوير. التنوير الرساله معناها ان التنوير ان احنا نقصد الدين، فيش فيه حلال والحرام. طبعا الحلقة هنعرضها ان شاء الله، ان لم يكن اليوم ففي حلقات قادمة، واعرض لكم ازاي هؤلاء بيعملوا جاهدين على اسقاط الدولة المصرية. اسقاط الدولة المصرية اللي، وايضا عملية الانقسام والاحترام الموجودة الان داخل البيوت المصرية. تجد واحد مثلا مقيد الدولة، واحد ضد الدولة، طب ليه؟ لا تشاهد يا عم الناس اللي بيحاربوا الدين وبيحاربوا الحجاب وبيحاربوا مش عارف ايه، وعاملين لي تماثيل افلام جنسية وبيعرضوها على انها ابداع، والدولة ساكتة عنهم، والتاني يقول له طب دول يعني مساحة الحرية الموجودة والدولة هتعمل ايه؟ في احتقان وانقسام موجود. متضحكش على بعض. ربما يكون المعلومات اللي بتصدر غير كده، لكن لا ده فيه، ده موجود. والصوت ده بيزداد قوة وشراسة عندما يعرض هذا الغثاء على الناس على انه الدولة بتتبناه، وده مش حقيقة، ده مش حقيقة، لكن السكوت عنه امر في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. حقيقة فيه كتير من علامات الاستفهام اللي ممكن نتكلم عنها، ابتداء قبل الحديث عن حديث الثلاثي المرح اللي عاوزين يبعدوا الدين عن الحياه، الحلال والحرام ده بالك منه.
الغريب كمان في حاجه هنا خطيره جدا. كان زمان يقول لك ايه الاخوان السلفيين، طيب ماشي، وبعدين الافكار الظلاميه، الفكر المتطرف، داعش، الرجعيه، الفكر البدوي، الوهابيه. المساله النهارده وصلت للازهر نفسه، ده الازهر نفسه مش عاوزين ياخدوا منه حاجه، ولا من حق الازهر يروح حرام وحلال، ولا من حق الازهر يحكم على اعمال مخالفه للشرع مخالفه صريحه. يعني كمان الازهر كمان دخل في المنظومه، كمان الازهر مرفوض عند هؤلاء، دول عايزين يعيشوا زي الغرب بالظبط، نحيا حياه غربيه كامله، مفيش حرام مفيش حلال. يعني كمان الازهر ودار الافتاء اصبحت مسار نقد من هؤلاء. ليه؟ لان الازهر فعلا يعني مؤسسه طبعا عريقه، طبعا قويه، طبعا مش عارف ايه، لكن للاسف تنازلت عن دورها فتطاول عليها هؤلاء. تنازلت عن دورها فتطاول عليها هؤلاء. كلام بصراحه يعني. في مؤتمر شرم الشيخ، طبعا الشباب بصرف النظر عن مؤتمر ناجح ولا مش ناجح، له ايجابيات عليه سلبيات، ايه المردود منه؟ 100,000 سؤال مش دوري اجاوب عليهم ولا معني بالمساله دي. وربما يرى القائمون على المؤتمر ما لا نراه، وربما هناك فوائد لا ندركها. خلي الامور لمن قاموا على هذا المؤتمر من اوله لاخره. لكن انا عندي ملاحظه، من الذي قدم لهذا المؤتمر؟ معظم من قدم لهذا المؤتمر مذيعات من قنوات خاصة الدولة هذا المؤتمر. يعني أفهم من كده أن الدولة مسبيره التلفزيون المصري، الإعلام المصري الخاص العام أقصد، الشؤون المعنوية والقوات المسلحة هو المسألة دي تديرها. لكن أجيب مذيعات من قنوات خاصة ومذيعات لهم مواقف ضد الدين وملفات بتفتح عليها عشرات من علامات الاستفهام خاصة في قناة القاهرة والناس، ويقدموا لقاءات بحضور الدولة وبحضور ضيوف كبار، ليه انا بكبر الاخرين؟ ليه بكبرش اولادي؟ ليه ما عنديش ثقه في التلفزيون بتاعي؟ مين اللي جاب دول؟ دين عبد الكريم، انا اول مره والله اول مره اعرف ان هي مسيحيه دلوقتي، انا كنت مفكرها مسلمه، لانه وهي بتناقش قضايا متعلقه بالازهر والدين في قناة القاهرة والناس فكرتها مسلمة. ما كنت أتصور أن الجرأة على الأزهر تطال حتى غير المسلمين، حتى غير المسلمين بيدخلوا في المسألة ويتكلموا عن الدين وعن الحجاب وعن الأزهر وعن مكانة المرأة في الإسلام. خلاص الأزهر سكت، الأزهر فتطاولوا عليه. لو الأزهر انتفض كان دخل هؤلاء النمل إلى جحورهم. لكن الأزهر يتنازل عن دوره وعن قيمته وعن مكانته للأسف. الأمر دين عبد الكريم، والله أنا أول مرة أعرف إن هي مسيحية قبل الفوق قبل الهوى يمكن بدقيقة، حتى بكلم بتوعكم تقولوا ابحثوني على اسمها عشان بس أقول اسمها، مذيعة كان لها موقف معين سلبي فنشوف يعني اسمها إيه. ف اخواننا حاولوا يبحثوا عن اسمها فجابوا لي اسمها دينا عبد الكريم، وانا ببحث لقيت الاخت دينا او الست اللي هي الابله دينا دي غير مسلمه. مش مشكله، دي مش قضيتنا الان، مسلمه مش مسلمه دي مش قضيه. لكن انا اللي صادمني ان غير مسلمه تتكلم عن قضايا متعلقه بالدين الاسلامي بهذه الجراه. طب ما تتكلم عن قضايا متعلقة بدين المسيح، طب ما انت كنت شغالة في السي تي في وشغالة في قناة أغابي وشغالة في قناة اللي هي السيفل بتاعت البصارة، ما تكلمتش عن القضايا اللي عندكم ليه؟ لكن الإسلام دلوقتي هو الحيطة المايلة اللي كله بيخبط فيها. ليه؟ لأن الرجالة واخدين تعسيلة، حرس الحدود وحماة الثغور وحراس العقيدة إن صح التعبير واخدين تعسيلة، واخدين تعسيلة، فتطاول علينا هؤلاء، تطاولوا علينا. أنا بسأل ليه؟ ليه ما كبرش قنواتي الحكومية؟ ليه ما أقدمش المقدمين بتوعي؟ ليه أجيب الناس دي؟ ليه أكبر بتوع القاهرة والناس وقناة دريم والمحور؟ ليه؟ ليه؟ مش عارف. أنا والله ما عارف. لسه حد يجاوبني، لسه حد يقول لمصلحة من يقدم هؤلاء على الإعلام وعلما بأن عليهم عشرات من علامات الاستفهام في مراقبة متعلقة بالدين. كمان شفتوا يعني قولك فلان ما عندهاش لا حكمة ولا لباقة ولا كياسة ولا فطمة في حوارها مع رئيس دولة، رئيس الدولة يعني ولي الأمر، يعني له الاحترام والتقدير. دول ما تربوش على كده، دول ما تعاملوش مع رئيس دولة بالشكل اللي احنا بنتعامل بيه ده. وأقول لكم دلوقتي فروق هيستطيع لكم الفرق بيننا وبينهم. ولد من الشباب حب يقدم مشروع من المشروعات، انه عامل فكرة مع مجموعة زملاء ليه على اختراع كلية صناعية تقوم مقام الكلية الاخرى، وبالتالي بترفع المشكلة فيما يتعلق بقضية الايه الغسيل وكذا. والفشل كان ربنا يعافيكم، مرة خطير جدا انه بس تغسل غسيل الكلى ده بتشوف المرار في السفر والرجوع من المستشفى، وحالا روح ما لقيش الدكاترة، وناس حالا بتموت، وعملية الغسيل نفسها مؤلمة. الولد ده والده مات بسبب فشل كلوي، فكان ده دافع لي انه يبحث عن انه يعمل المشروع ده. انا وقت مش بتكلم على مشروع هو ناجح ولا ما نجحش، قابل للتطبيق ولا غير قابل للتطبيق. الفكرة نفسها فكرة رائدة خطيرة. حب يعرض الملف بتاعه حيلة بينه وبين أن يعرض، فاستغل وجود الرئيس فعلى صوته في آخر اللقاء عشان يوصل صوته، بالتالي الرئيس يسمع صوته وقوله تعالى. شو بقى الحوار المذيعة اتعاملت معه ازاي؟ واحد يقدم مشروع اختراع كلية صناعية، لو كان هذا الكلام كما ذكر بيرفع عبء كبير جدا جدا عن مرضى الفشل الكلوي. ها ده قضية خاصة ولا عامة؟ يا أيها العقلاء، لما أنا بقدم مشروع لعلاج الفشل الكلوي ده خدمة خاصة أو قضية خاصة ولا عامة؟ المذيعة العبقرية شافها دي مسألة خاصة. شوفوا بس الحوار والمهزلة اللي عملتها المذيعة دي.
الآن لكن ده هيكون في الجزء الثاني من الجلسة، هنستكمل الجلسة بعد 45 دقيقة من دلوقتي. لكن قبل ما نختم، حاضر. طيب انت زويل الثاني، طب ممكن تبعت لنا من فضلك؟ ممكن حضرتك تكتب لنا اللي عايز تقوله وتقوم تقوله في الجزء الثاني من الجلسة؟
أنا في تصوري، وأنا بعتذر يعني، كل اللي قاعدين على النص دول جنبها اللي فوق يعني اللي هتكلمه، إيه اللي هيضيفوه لينا أهم من واحد اخترع كلية صناعية؟ إيه اللي أنا ممكن أستفيده من شوية الضيوف المحترمين اللي قاعدين على المنصة انا كرجل مواطن مصري استفيد منه ايه اكتر من واحد بيقدم اختراع علمي كلية صناعية بتحل مشكلة الفشل الكلوي. ده اللي يقدم هذا يجب ما قبله وما بعده وما فوقه وما تحته وما عن يمينه وما عن كله يتوقف. ده مشروع خطير. تفضل تعالى وتقعد في احسن مكان وتكلم براحتك شو عندك ايه. لكن اسمع بقى المذيع العبقري.
مشكور صراع باسم الانسان. طيب بشكرك من غير انفعال. احنا هناخد كمان. عايز افكركم يا جماعه انه في الجزء
هو مصر انه يقدم المشروع بتاعه وهي مش عايزه يتكلم لان طبعا البرنامج مش مشهور بيه كلام طائع حنك تنظير كلام قد يكون مقبول وقد مقبول جيد او جيد كلام بس بتكلم. لكن الاهم الكلام العمل على هنا اشتغلت انتجت في دقيق طلع دقيق في دقيق دقيق اهو مش كلام بطحن طحن بلا دقيق لا في دقيق اهو. لما نجي الدقيق بقى نعمل ايه نستقبل الدقيق لان ده الاهم.
طيب بشكرك احنا بنقول لك هنسمعها طبيعي. بشكرك باقي الشباب يا جماعه اللي كمان طلبوا اسئله عندنا مجموعه كبيره من الاسئله في الجزء الثاني من الجلسه هنستكمل الاستماع ليه. من فضلك في اداب للحوار من فضلك ده مش مقبول اكتب لنا حضرتك وتكون ليك مشاركه في الجلسه الثانيه بستاذنك. سياده الرئيس عندك اي تعقيب قبل ما نختم الجلسه؟
هنا بقى رئيس دخل وطلب ان الشاب يجي يسمع له.
طب تعالى لو سمحت تعالى تعالى
شكلك عملي وقتي شكلك بايخ جدا تسكت كانت الخشبه وتسكت ابدا. الرئيس قال له تعالى اتكلم اعرض اللي عندك. لا ازاي ده انا دين عبد الكريم ده القاهره والناس ده المفسده ده الراقصه ده تحت الكوبري مش دي برامج القاهره والناس اللي كلها حرب على الدوله المصريه. القاهره والناس انا دين عبد الكريم انا متكلم ولازم ايه واقف. اتفضلوا الرئيس اللي بركه. برضو الرئيس قال له انه في اسلوب في العرض الكلام وفي ناس بتسمعنا ينبغي يعني ان يكون في اسلوب غير كده وطريقه غير كده ومع ذلك تفضل كلمة.
تعال اتفضل تعال.
الرئيس ادالك حظك من السماء.
انا هستنى
واحد بيقول له الرئيس جاب اللي جالك حظك من السماء. معرفش يا مصطفى فيه ولا لا لا ايا كان اللي قال هو عندي مطبراتي. يا اخي هو انتم ملاكين اكتر من الملك يا اخي ليه كده؟ طب ايه رايك بقى لو قالوا كلام خطير جدا؟ ده من حظ الرئيس الناس واحده كده. يعني انا كرئيس دوله يسعدني ويشرفني ان يكون واحد مصري مخترع زي كده ويبقى انا سعيد ومبسوط ومنتشي ان من بين ابناء الشعب المصري شباب واعي وناضج زي كده. يقول ده من حظك رزق. ايه الفزلكه اللي مالهاش لازمه دي؟ ايه التطبيل اللي يصل لدرجه يعني من بلاش يعني في التعبير بقى مش عايز اقوله. انتوا كده بتسيئوا لمقام الرئيس. بتسيئوا للعلاقه بين الرئيس وبين مرؤوسيه. ما صح هذا. ولذلك انا قلت قبل كده دول دفاع الدببه. دفاع ليه؟ الدببه. دفاع الدببه. شوف
استاذنكم مش هنحولها استاذنكم
يا ست اسكت انت اسكت انت اسكت انت هو هيكلمه. ابدا ابدا
مش هنحول الجلسة لصيحات وهتافات، مش لعدم قدرتنا على الرد، لكن لأنه ده مش شكل متحضر أبدا لإدارة الحوار. فبس أذنكم مش
هنعمل كده. تفضل تعال تعال.
الرئيس بس هيسمع
يا بنت اسكتي بقى. أبدا اسكتش. ما حطوها على في المنصة لازم تعمل أكتر من كده. لازم تعمل أكتر من كده.
أنا عايز أقول لك احنا عاملين الكلام ده كله عشان كل شباب مصر وشباب العالم. انا بقى انا خلي بالك بس انا مش بكلم في الحب دلوقتي. انا بس عايز اقول لك ايه، احنا بنعبر عن نفسنا، بنعبر عن نفسنا،
العرب واحد،
كل اللي احنا بنتكلم بيه والطريقه اللي بنتكلم بيها الناس بتشوفها وبتحكم علينا بيها. فانا عشان كده بقول لك تعالى وقول اللي انت عايزه. تعال.
أنا آسف جدا يا جماعة. أهلا بكم في منتدى شباب العالم. أهلا بسمو الأمير حسن. أنا عالم مصري يا فندم، وثلاث سنين شغالين من الكفاح على مرض الفشل الكلوي، وعملنا كلية اصطناعية قابلة للزراعة في جسم الإنسان. من النهاردة مفيش فشل كلوي تاني. السبب في كده إن والدي توفى من 3 سنين بالمرض ده، وأنا من يومها خدت عدو ليا واشتغلت عليه بكل الطرق، ما بين أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث وكلية صيدلة وكلية طب، وإحنا شغالين.
طيب هو الرجل قال حاجة أشكرك بس ما كملش. انا بقى لي شغال واخد كذا وكذا وصيدله كل صيدله والبحث العلمي وايه وايه اشكرك. طب انت دور كده ايه؟ ده الحوار هنا بين الرئيس وبينه، هو رمى الحوار. لكن شفتوا اسميه، انا بعمل انتخب بس الفاظ كده تكون حلوه شيك كده. شفتوا الجلفنه؟ شفتوا عدم الكياسه وعدم الفهم؟ مالك انت ومال واحد بيكلم الرئيس؟ هو لسه ما خلصش. خلي بالك
عايزين نوصل صوتنا.
انا ممكن استاذنك؟ شكرا. انا
سياده الرئيس.
لا انا ممكن استاذنك. شكرا. الراجل قاعد قدامه اهو وبكلمه وناس بتسمع، وده مشروع القرن، مش كلها بتستنى حاجه كده. وان كان في خطا لعلمه ونقوم المشروع ونضيفه ويبقى اضافه للبشريه. لا لا زي عايزك كده. يعني لو انت عندك فشل كلوي او واحد من عيلتك كان دماغك قاعد تسمع بقى هاي بعدين وناخد ازاي ونحط تليفونك ايه ده ايه ده. لكن العيب مش عليك، العيب مش عليك.
مشكله شخصيه انا عارف، بس
دي مشكله شخصيه. يا ايها الوكلاء، واحد بيقول ابويا مات من فشل الكلوي وانا عملت اختراع علشان خاطر محدش يموت منه وراح اقدمه، بتقول عليه قضيه شخصيه؟ ودي اعلاميه بقى ايه؟ يا سلام. قرأوا الناس يا جماعه، قرأوا الناس.
انا فاهم ان ده مش موضوع الحاجه ان احنا بنتكلم في العلم، ولكن العلم ثقافه لما ينتقل من دوله لدوله. 5 دقايق يا فندم تقرير كنا حابين نعوضه من امبارح ولكن ما قدرناش نوصل. 5 دقايق بنتكلم فيهم عن قد ايه مصر، قد ايه العالم هيشوف مصر وهي بتحارب مرض عظيم زي ده. مصر في الاسطوانه دي. ارجوكم نسمعها ونتفرج على قد ايه مصر بتوصل. والشباب موجودين والورلد جاست ايام هير.
طيب
احنا بنشكر.
شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا سياده الرئيس على انك اعطيتني الفرصه. شكرا جزيلا. نستكمل الجزء.
شكرا. ايه خير احنا فيني؟ شكرا شكرا شكرا. ها ها ها. ادي راجل يقدم مشروع يخدم امه ومذيعه موتوره تتعامل معه بهذه بهذا الاسلوب اللي فيه مش فيه كياسه ولا حكمه ولا فطنه ولا ذكاء وتفتقت على رئيس دولة، رئيس بكلمه انت مالك انت. لكن ارجع واقول العيب مش عليها هي، العيب اللي قاعده هنا ده مش مكانها، ده مش مكانها. لما احنا بقى ايه في القاهره والناس، ولما بتوع السي تي في، ولما بتوع القنوات اللي هي ضد الدوله، ويبقى ايه نرجع نقول امال الناس بتموتوا على الحدود ليه؟ شوفوا يا جماعه، انا عاوز الخص المساله في الخبر اللي جاي ده. احنا اتكلمنا كتير قوي، عملنا حاجه اسمها دفاع الدببه، دفاع الدره، واتكلمنا فيه عن ازاي انه الاعلاميين او العلمانيين والليبراليين وكده بيوقعوا الدوله، وفي نفس الوقت بيظهروا الناس انهم مع الدوله وبيحاربوا وبيحافظوا على البلد ومع الجيش. طيب استاذ حلي، الخبر ده جاء بقى بيلخص بيلخص كل اللي انا عاوز اقوله. استاذ حلي لما الازهر رفع عليه قضيه انه بيزداد الاسلام، خلي بالكم الازهر بنص الدستور هو المسؤول عن شرح وبيان والدفاع عن الاسلام في مصر، تمام تمام. فالازهر المؤسسه المعترف بيها في الدوله، دوله بنص الدستور بتاعها قال يا قضاء يا مصري، المدعو اسلام البحيري انسان غير متخصص بيتطاول على ثوابت الدين وبيهدم في الشريعه وبيتطاول على اعلام الامه وفقهاء الامه، فلو سمحت يا قضاء اصدر لنا حكم بوقف برنامج استاذ بحيري اسمه مع اسلام. خلاص خلاص. صدر القضاء ياجل وينقل، فراح الازهر رفع قضيه ثانيه انه بيزدري الدين الاسلامي. يبقى عندنا قضيتين، قضيه متعلقه بازدراء الدين الاسلامي، وقضيه بمطالب وقف برنامج مين؟ استاذ بحيري. دي قضيتين. قضيه وقف البرنامج دي قعدت لسه محكوم فيها الشهر اللي فات ده. قضيه انه بيزدري الاسلام ثبتت بيقين، وحكم القاضي بخمس سنين، بقت ثلاثه، بقت سنه، وقعد في السجن الا شهرين وطلع. طيب طلع ما طلعش مش تفرق، ما هو اللي زي ابن البحيري كتار. اصبح الان في قضيه منظوره في المحاكم متعلقه بوقف برنامج اسلام بحيري. فضل القضاء ينقل وسوف ورجع واعمل هاك مان كاب دي تو، لعند ما ابن البحيري خلص البرنامج بتاعه، خلص واتعرض البرنامج وخلص اللي عنده. أهم القضاء طلع يقول ايه؟ وقف برنامج اسمع اسلام على قناه القاهره والناس، ما هو برنامج يتعرض وخلاص. فطلع المحامي يقول ايه؟ خلي بالكم ده الحكم القضائي ده هو معناه وقف البرنامج اللي اسمه مع اسلام، مش وقف اسلام بحي نفسه، يعني اسلام بحي يعمل برنامج ثاني وثالث ورابع وعاشر، بس مع اسلام ده احنا وقفنا خلاص، مش عايزين نعمله تاني. ايه رايك في الكلام ده؟ الكلام ده يرضي الله سبحانه وتعالى؟ يعني كده الراجل عمل اللي عاوز يعمله وبعدين حكم عليه فعمل برنامج تاني وعمال يحكم على التاني يكون خلص وهكذا. المهم اللي انا عاوز اقوله بقى هنا ان راجل اسمه خالد الزعفراني، خالد الزعفراني ده بيصنفوه انه خبير في شؤون الحركات الاسلامية، عمل مداخلة على قناة على برنامج في احدى القنوات الفضائية مع مذيع اسمه سيد علي، قال في ايه؟ قال بأطالب اهالي الشهداء برفع قضايا على اسلام بحيري. الخبر كده من اوله يبقى غريب، هو اسلام بحيري هو اللي راح قتل الناس في كرب القواديس؟ لا ما حصلش. هو اللي راح قتل الناس بتوع الواحات، هو اللي راح ذبح العساكر السوائد الغلابة في سينا ولا العرب بتاعتهم بتوع الكرد وغيرهم؟ لا، هو راح فجر الغام في الجيش في سينا؟ لا، ما عملش كده استاذ محيري. هو راح استهدف كمائن للشرطة في داخل البلد؟ لا، ما عملش كده. أمال ايه الخبر الغريب ده؟ قال يطالب اهالي الشهداء برفع قضايا على اسلام بحيري. في الظاهر كده يقول لك ده كلام مش مظبوط، ده كده ايه الخبر؟ ايه الخبر؟ الاول افكركم بانه لما حكموا على ابن البحيري بوقف البرنامج بتاعه بعد ما خلص، ده راجل طيب اشترى بسكوت وبعدين لقى فيه مبروك مبروك فزت بتذكره للذهاب الى ايطاليا لمشاهده منتخب مصر في كاس العالم والاقامه على نفقه مش عارف مين، فهو مبسوط. المباراه دي كانت سنه 1990، هو ليه القبول سنه 1991؟ بقول انا اعتراف من قلت له يا عم الحاج كاس العالم خلص بقاله سنه، الجائزه بتاعت دي خلص بقاله سنه، يعني الولد دي طيب لها وتشرب ميتها على ريق كده الصبح. فبالظبط الغي برنامج صلاح بحيري، طب ما اتلغى، ما خلص برنامج، خلص. خالد زعفر يقول بقى ايه عشان بقى الخبر يبقى مظبوط. يعني قال لابد لاهالي شهداء الجنود من رفع قضايا عليه. ليه؟ قال اسباب مطالبته لاهالي الشهداء برفع قضايا لأنه ساعد ساعد التكفيرين وأعطاه مبررا بأن الإسلام يحارب ويسب في الفضائيات، منه ومن يوسف زيدان وفريد النقاش وعملاء الفوضى الخلاقة. ايه الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده يا جماعة؟ من الذي سبق لهذا الكلام من قبل؟ قناة البصيرة، قناة البصيرة هي قالت كده، قالت يا جماعة اللي بيعملوه هؤلاء في الإعلام هو بيدي مبرر لقتل الجنود على الحدود. تفضل مش مبرر، لكن يقول لك أنا شفت لما يطلع واحد يقول إن 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 إنه صلاح الدين الايوبي اسوأ واقذر شخصيه في التاريخ في قناه الاون تي في عمرو اديب، لما واحد يطلع يقول احنا فاهمين الدين غلط، كل التفاسير وكل الاحكام دي غلط في غلط في غلط، عمرو يوسف زيدان عمرو اديب الاون تي في، لما يطلعوا على قناه صدى البلد للاسف قناة وطنية مع البلد ويا حبيبتي يا مصر يا مصر مش عارف ايه، ويطلع يقول لك ايه انه علشان يكون في تنوير حقيقي الغنى بقى الحل الحرام والرقابة الدينية ومحدش ده خالص. ولما الخوارج يسمعوا الكلام ده فيجيبوا العيال الموتورين المخدوعين المضللين، وشوف تعالى هسمعك بقى الاعلام بيقول ايه، اعلام الدولة، شوف الدولة المصرية بتحارب الإسلام قبل إزاي؟ شوف الجنود المجرمين الكفرة أولاد 60 في 70، إذا كنتوا عاوزين الإسلام روحوا اقتل الجنود، تقولوا لبسني الحزام الناسف يا معلم بسرعة، لبسني بسرعة، ويجيب لك العيال وهم رايحين يعملوا عملية انتحارية كأنه رايح يلعب كورة أو رايح يقابل خطيبته أو رايح حفلة ومبسوط وسعيد. ليه؟ لأنه خلاص هنا لغوا له عقل وماله دماغه بافكار مغلوطه، الدوله دوله كافره ورئيسها كافر والجيش بتاعتها كافر ولازم نقتل الكفار عشان الاسلام. مين اداه مبرر؟ الاعلام. خالد منتصر، حمد رزق، اسلام بحيري، فريد الشوباشي، فريد الشوباشي، ميزو، يوسف زيدان، مش هم دول الرجالة اللي واصلين مع الدولة وبيهدوا في الدولة. شيخ الأزهر يغلب شيخ الأزهر ويغلب مؤسسة الأزهر ويغلب الكتاب والبخاري ومسلم والفقهاء الأربعة، ولا أحمد عبد المهدي يقول لك كرامة أعلم من البخاري ومن من أبو حنيفة، وسعد الهلالي أعلم من الشافعي. في مسخرة أكتر من كده؟ في مسخرة أكتر من كده؟ يطلع رأي الدكتور في الجامعة ويقول إن الرقاصة، الرقاصة لو هي راح ترقص فعربية دفتها تبقى شهيدة، شهيدة. وإن الخمر ممكن تشرب شوية كده قد كده، مش عارف أبو حنيفة قال كده ومش عارف إيه، وإنه تقييد وتقنين بيوت الدعارة أمر إيجابي مش سلبي. ده دكتور في جامعة الأزهر، أستاذ دكتور في جامعة الأزهر بيقول الكلام ده يا جماعة، والإعلام العلماني يقدم فيه وفخم فيه ويعرضه على إنه دين. يبقى هو ده، هم دول اللي قتلوا الجلود بتوعنا. أنا بقى حي اسمه الزعفراني بحييه على إنه قال الكلام صح سبقناه، بس إحنا عشان الدقون دي ما حدش بيسمع لنا، إحنا إرهابيين، إحنا متخلفين، جامدين، وهابيين، صحراويين، رجعيين، إحنا. لكن هم تنوريين، تنوير بنوروا كده، بنور وماشي. بقول إيه؟ لأنه يعني ابن البحيري ساعد التكفيريين وأعطاهم مبررا بأن الإسلام يحارب ويسب في الفضائيات من ابن البحيري ويوسف زيدان وفريد النقاش وعملاء الفوضى الخلاقة. ده كلام مش كلام أنا، ده كلام الراجل اللي اسمه خالد الزعفراني. خالد الزعفراني، انا عاوز امسك في الحتة دي واقول للدولة مرة واثنين وثلاثة وخمسة وثلاثين مرة، والله العظيم، والله العظيم يمين غير حانس فيه، ان الاعلام العلماني الليبرالي الذي يدعي انه يقوم بعملية تنوير وتجديد ونهضة ومش عارف ايه، هذا الاعلام يسقط الدولة المصرية، هذا الاعلام يزيد من عملية الاحتقان في الشارع المصري، هذا الاعلام ينزع البركة من الارزاق، من الاموال، من الثروات، من الاوقات، ينزع البركة. هذا الاعلام هو الذي يعطي المبرر لقتل الجنود على الحدود. دول قتلة، دول بيقتلوا الجنود بتوعنا على الحدود. انا بقول الكلام ده وعارف ومتأكد ان احنا ربما نصد اذى من هذا الكلام، لكن ما حيلتي، ما حيلتي، وقد رأينا بجاحة غير مسبوقة في تاريخ الأمة من ناس للأسف بيزعم انه مسلم ويقول لك احنا مش عاوزين الدين ده خالص، لا ديني وبتاعي الغي الدين ده خالص، احنا عاوزين التنوير، عاوزين الإباحية، الإبداع إلى غير ذلك. قامت معركة كبيرة جدا على صورة لإحدى التماثيل عرضها العلماني المحترق المدعو خالد منتصر لاغتصاب واحدة اسمها بروزربينا. بروزربينا ايه بروزربينا دي؟ طب ما ميتوا عاد واحدة بتغتصب مش بلدي. المهم التمثال ده تمثال روماني ومشهور يعني، فاللحات اللي عمله عامل عملية الاغتصاب مصورها او عاملها على النحت ورسم الاعضاء البشرية كاملة غير منقوصة والاثنين واقفين عراية وعمل التمثال. طيب
كمان عاوز اقول لكم حاجة مهمة جدا فيما يتعلق بهذه التماثيل اللي هي النحت. طبعا الموقف الشرعي منها معروف، والافتاء مرة تقول حلال مرة تقول حرام، دعك من هذا دعك من هذا، لكن خلينا نقول انه ده عمل ابداعي. واحد رسم فرس، رسم راجل، رسم مش عارف ايه، هو يحاسب على ما فعل. لكن هل من الابداع ان انا ارسم راجل مع امرأة في حالة زنا، وارسم صور الاعضاء التناسلية في حالة لقاء كامل، واعرض ذلك على انه ابداع؟ ده ابداع؟ اللي عمل كده مبدع ولا سافل واطي؟ الناس طب الناس بالعقل كده، اللي يعمل صورة زي دي يبقى مبدع ولا واطي؟ سافل ولا محترم؟ بس فلما عمل الصورة دي خارج منتصر وعرضها، او نشر الصورة على الموقع بتاعه، قامت حملة او اصطدم مع واحد اسمه الشيخ خالد الجندي. الحمد لله اللي هم وقعوا مع بعض. ليه؟ هقول لكم بعد الفصل. نطلع فصل ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم.
قبل الفصل كنت بكلم حضراتكم على المعركة الإعلامية التي نشبت أو دارت بين خالد الجندي وخالد منتصر. خالد منتصر علماني ليبرالي كاره للدين والتدين، وشايف أنه الإبداع ليس له سقف، وممكن حقق أعمل اللي عايز أعمله، وبالتالي نشر صورة لتمثال بيغتصب واحد بيغتصب واحدة منحوت، طبعا ما نفش لإعراضه طبعا، ولا اي قناه محترمه تعرف تعرضه، ولا اي غير محترمه تعرف تعرضه كمان. نشر الكلام ده بدافع عنه انه ابداع. خلي بالكم عشان اقول لكم احنا في معركه خطيره جدا، والدوله مش واخده بالها. الدوله مش واخده بالها. حمد رزق لما صرف مدحت العدل وخالد منتصر كان اهم جزئيه اتكلموا عنها ايه؟ موضوع التمثال العريم، ان في قضايا مرفوعه دلوقتي على خالد منتصر على اعتبار انه بيشيع الفاحشه وعامل صور دعوه للاباحيه، وان شاء الله يعني يكون الحكم سريع شويه. المهم في مؤتمر شرم الشيخ كان من ضمن الجولات اللي عملها رئيس الدوله انه زار احدى الفنانات التي تعمل في النحت، فظن هؤلاء أو قال هؤلاء أن كون الرئيس زار إحدى الفنانات اللي بتعمل فن النحت وكذا، فهذا رد اعتبار لخالد منتصر ورد اعتبار للإبداع وكذا. أنا نفسي لي عليها هذه التعليقات. واحد، هي البنت اللي الرئيس السيسي ربنا يحفظه على طاعته ويهيئ له البطانة الصالحة كانت بتعمل نحت سكس، يعني كانت بتجيب ولد وبنت فوق بعض كده وصدحتهم، يعني كانت بتعمل الشغل ده؟ الإجابة لا. هل الرئيس حضر صور لمجسمات جنسية؟ طبعا لا. طيب دي واحد. اثنين، هنفترض جدلا ان الرئيس رأى ذلك ووافق عليه، هل هذا يلغي الحرام والحلال؟ هو ده الفارق بقى، وده اللي عاوز يعني احطه قدام عين كل المشاهدين، وياريت الدولة تحضر معنا. الدولة بمؤسساتها بإعلامها بمخابراتها بالأمن بتاعها يعرفوا ايه الفرق اللي بيننا احنا هنا في قناة البصيرة وبين واحد زي حمد رزق، زي وائل الابراشي، زي بتوع القاهرة والناس، زي الاعلام العلماني الليبرالي اللي عمله لمصر
ومصر والجيش والشرطة والجنود. جميل 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 جميل. ممكن واحد يقول ايه؟ ما انتوا في قادة البصيرة زيهم بالضبط مع الدولة ومع الرئيس، وعمركم قلتوا الخروج على الرئيس، ولما حد يموت في سيناء بتعملوا مناحة وتجيشوا الجيوش وتقلبوا على الخوارج وبتدعو الشعب المصري للترحم على هؤلاء، وانه لابد يكون في مشاركة وجدانية. في البصيرة بنعمل كده واكتر. اذا في ظاهر الامر، في الظاهر، في الظاهر ان رسالة البصيرة او موقف البصيرة من الدولة، من الدولة، من جيش الدولة، من ولي الامر في الدولة، يتفق مع موقف القنوات العلمانية من الدولة. فالظاهر، فالظاهر كده. وما ايه الفرق؟ يا فرق كبير قوي 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 قوي. اولا علشان يكون في الصورة كويس، انه اهم الفروق بيننا وبينهم انه حرصنا على الدولة كمؤسسات، بدأ مؤسسة الرئاسة بعدين الجيش والشرطة ومؤسسة الأمنية وغيرها 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 القضائية، نابع من تدين صحيح. يعني الدين اللي بيأمرني وبيلزمني ان انا اكون عندي نوع من الوطنية والولاء الكامل لبلدي والحفاظ عليها والدفاع عن جيشها شرطتها قضاءها عن ولي امرها، ده مسألة ما فيهاش نقاش. يعني ايه اللي مخليني في البصيرة بقول يا جماعة الجيش خط احمر، والجيش قبل العيش، والاعتداء على الجيش خيانة، ولابد ان الدولة تقف مع جيشها، وان اي جندي هو اقرب الشهادة، وان اللي بقتل الجيش خوارج وظلمة. ايه اللي خيانة كده؟ ديني، ديني. الله، امال هما مش فاهمين كده؟ لا مش فاهمين كده، او هما فاهمين بس بيستعبطوا. ازاي هو مش قادر يميز او يفرق بين الاخوان ودعاة والسرورية ومدعين السلفية زي ياسر برهان واللي معاه، وبين اصحاب المنهج السلفي الصحيح اللي لا طلع في مظاهرة ولا اعتصامات ولا شارك في انتخابات ولا هو عاوز منصب ولا غيره، ولا يريد ان الدولة تستقر وان ربنا يهيئ لرئيس الدولة بطانة صالحة تدله على الخير ويحكم بينا بشرع الله تبارك وتعالى. بس لو قدر يميز طبعا، عشان واحد يحب رزق توصل المعلومة دي محتاجة وقت كبير، كبير قوي، لان هو خلاص اغلق على فهم معين، اغلق على فهم معين وعلى فكر معين، ما يقدرش يطلع عنه، ما يقدرش يطلع عنه. طيب يبقى انا علشان اقف مع بلدي واموت كمان عشانها واحترم مؤسساتها، لابد ان يسبق هذا تدين صحيح. العكس بقى، حمد رزق والذين معه، ان هناك تناقض بين التدين وبين الوطنيه، حتى راينا من يطالب بانه يقدم مصر على الدين. يعني انت ولائك الاول يكون لبلدك مش لدينك يا راجل. يعني انا لما اوضع في القبر كده هاسال انت لنايم، انت مصري ولا فلسطيني، سعودي ولا جزائري؟ هتسال السؤال ده؟ هاسال من ربك، ما دينك، ما نبيك؟ ما هسالش، لن اسال عن جنسيتي مصري ولا سعودي. لكن انتماء الانسان وصدق الانسان في اتباع الدين والتدين الصحيح يؤدي بالتبعية الى حب الاوطان والحفاظ عليها والموت في سبيل الدفاع عنها. هؤلاء لم يفهموا هذا، قولا انه في تناقض بين الدين وبين الوطنية، وبالتالي انه احنا لابد ان نرحي الدين ويبقى الدولة مش لها علاقة بالدين، تبقى العلمانية هي السائدة علشان يبقى احنا ولائنا لايه؟ للدولة.
طيب قول لي، قل لي بربك، الجندي اللي راح يموت ده هيموت عشان يحمي بلده ويحمي حدودها وصغورها، بس الدافع ليه دينه اكتر ولا ولاؤه للتراب والارض؟ احنا بنتناقش يعني. الرجل اللي رايح عارف انه هيموت، لو انه مات من اجل التراب فقط بلا دين، وكلا انا مال انا مال يا عم الحاج، ما تروح راسه نبيل ولا حمد رزق اللي يجاهد واللي يقاتل، انما هو يقاتل على عقيده وعن دين، ان الدفاع عن الارض جزء من الدين لا يتجزا. هذا اول فرق. ثاني الفرق بيننا وبينك يا حمد يا رزق، انت ومجموعه العلمانيين اللي معاك، احنا بنقول الدين الصحيح يدعو او يحث على الانتماء للبلد، حفاظ على البلد. يعني المتدين ما يشاءش، المتدين ما ها يسرقش، اي عنده دين هروح يسرق المال العام، هروح يخرب في المال العام، هروح يولع في القطارات والاوتوبيسات؟ طبعا لا، انه خاف من ربنا سبحانه وتعالى، انما العام. انما هم دكرهم دول الطرف الثاني تلاقيه عامل اغنيه على ايه؟ على الوطنيه، وبيغني الجيش المصري وهو هربان من التجنيد. الله، انت بتغني علينا ولا ايه؟ انت بتغني علينا؟ انت بتغني البلد وانت هربان من التجنيد وعامل مقدم شهاده مزوره؟ ده كان مغني مشهور وعامل مظاهره ليه؟ انه ما يخش السجن يعني. راجل هربان من الجيش بشهاده مزوره وبيغني لمصر. والثاني اللي عامل افلام عن البلد وحرامي، طلع حرامي، ناس حراميه. يبقى ده ايه اللي خلاه سرق؟ انه ما عندوش دين. لكن لو عنده دين ما يسرقش البلد، ما يخونش البلد، يقاتل من اجل البلد. يبقى الدين بياتي اولا، ده مهم جدا، مهم جدا. دي اول فرق. الفرق الثاني وده واضح جدا، ان حمد رزق والذين معه اذا منحتهم الدوله وقدمتهم وساعدتهم ايدوها ووقفوا معها وطبلوا لها وغنوا لها مصر مصر مصر. طب لو الدوله ادتهم كتف قانوني، يعني احمد كريمه غريب جدا الراجل ده، كان مقدم ابنه ضابط شرطه، مقدم في الشرطه فما نجحش في اختبارات، سقط ابن كريمه في اختبارات، طلع بقى في الاعلام انا الذي وكيف مش عارف ايه وكان يجب مش عارف ايه ويبني منعه مش عارف ايه وهؤلاء مش عارف ايه. يا راجل يا راجل، هو انت لو ابنك بقى ضابط شرطه كان مع البلد، لو ما نجحش في شرطه يبقى ضد البلد؟ نفس الطريقه حمد رزق. طب خلي حمد رزق ده مثلا يروح يقدم لابنه مش عارف فين ويمنعوه، او تيجي مثلا فاتوره ايه مش عارف ايه، او يمنعوه مثلا من القناه بتاعته، او الموقف بتاعه ينزله 200 300 الف في الشهر ينزله مثلا من باخده، يقلب الدين على البلد ازاي؟ والدوله ومش الدوله؟ يبقى دول مع البلد لو كانت معه لوقفت بجوارهم، يعني وطنية مدفوعة الثمن. لكن احنا منهجنا انه لا ننزع يدا من طاعة ولي الامر ولا ننقض العهد او البيعة حتى لو ضرب ظهورنا واخذ اموالنا. ليه؟ مش حبا في الرئيس ولا في علاقة مصاهرة ولا نسب بيننا وبينه، ده بنص الحديث، أطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ضرب الظهر وأخذ المال طعه، كن في طاعته، لا تنقضوا هذا العهد. يعني إحنا هو لا إحنا عاوزين منصب ولا عاوزين أموال من البلد ولا عاوزين يقولوا متشكرين أنت عملت اللي عليكم ولا 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 ولا، ومع ذلك نقف معها لله. دين ده الفرق اللي بين البصيرة أو موقف البصيرة وموقف مين؟ أمثال حمد رزق. فواقف لمصلحة مستفيد، بياخد ملايين من القناة اللي فيها، الدولة مدلعاهم. لكن لو الدولة عزو كتس خانوني بس كده كتس، ينقلب على الدولة ويحارب الدولة. إنما احنا هنا اللي علاقة بيننا وبين الدولة علاقة مبنية على أطر شرعية وواجبات شرعية، الطاعة في المعروف، أيضا إن العهد لا ينقض حتى لو أتى بمخالفات. شو الفرق به؟ أخيرا هذا الفرق كثيرة جدا بتكلم على فيما يتعلق بس بولي الأمر، بس حتى صغيرة بس. أخيرا هؤلاء يطبلون وينافقون ويمددون ويعظمون من ولاة أمورهم أو الرؤساء ما داموا عنهم راضين. كل اللي يقوله سيطلب لك اتحاضر حلو يا ابن رزقك يا زعب رجل تعالى يا ابن تكلم قول عندك ايه حظك كواسة رزقك يا زعب يا غلط ايه انت منتظر ايه يعني. فدول بقى كل اللي يعمله الرئيس حق وصواب وكأنه مبعوث العلال الهي، لكن احنا بقولش كده، احنا بقوله طاعة في المعروف. يعني نفس الوقت ذكرت مثلا دلوقتي موضوع النحت، افرض الرئيس قال والله اذا التمثال افرض طب ما حصلش ان التمثال ده كويس العام اللي بدا فيه بتاع، قول له لا كلامك مش مظبوط، لا مش صحيح ده، جاي يقول لا مش كويس. طب الرئيس قبل كده قال يا جماعه انا شايف ان نسبه حالات الطلاق كثيره جدا، وانا بقترح تعملوا حاجه اسمها الطلاق اللي ايه لابد يكون موثق والغاء الطلاق شفوي، فبجمع البحوث وهيئه كبار العلماء والازهر قال الكلام ده مخالف للشرع، موضوع خلص. لو كان هيئه كبار العلماء زي حمد رزق بيطبله وماشيين على طول دور دون مواعي او ادراك كان قالوا بكلام الرئيس 100%، ايوه الطلاق الشفوي لا يقع ولابد ان يكون طلاق مكتوب. قالك لا هذا يخالف الشرع، الرئيس عمل ايه؟ قال خلاص بدل الأرض قال مخالف الشرع، لا مخالف الشرع انه اهل اختصاص. فعلى بيقول الطاعة في المعروف لانه لا طاعة في معصية، نسمع ونطيع في غير معصية الله تبارك وتعالى. فاذا بدا منه او امر او دعا الى مخالفة لا سمع ولا طاعة. لا في هذه القضية، لكن في بيعة لا تنقض ولا بدء الخروج عليها، لا في مظاهرات ولا في اعتصامات ولا نحارب على ولاة الأمور. بل احنا قلنا تخيلات ايه اللي انتم بتكلموا عنها، رئيس الدولة رئيس الدولة يظل رئيس الدولة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. رئيس الدولة قعد 20-30-50-60-70-80 سنة رئيس دولة، ايه المشكلة؟ انتخابات ايه؟ انتخابات ايه اللي بتكلموا عنها؟ احنا لا نقول بهذا يظل رئيس، احنا بنقول كده اهو، مع ان احنا مش متدلعين زيكم ولا بناخد الملايين اللي بتاخدوها ولا الاعلام مسلط علينا زيكم، لكن في دين. الفرق ان في دين، لكن حد رزق يرى المظاهرات يرى الثورات يرى الانتخابات يرى تغيير مش عارف مين يرى، احنا لا نرى هذا. اذا اي الفريقين احق بالامن؟ فريق يرى ان لولي الامر في عنقه بيعه، وهذه البيعه مستمده من دين الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز الخروج عليه بحال ولا التحريض عليه ولا المظاهرات ولا الاعتصامات والدعاء له بالصلاح والمعافاة. لكن حاجة بسيطة، لو أمرت بمخالفة الشرع فلا طاعة في مخالفة، إنما التاني إن كان اديته ويبقى معاك ما اديتوش يبقى ضدك ويثور عليك وعلى غيرك، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ دي عقيدتنا ودي ديننا. اللي شافنا في مظاهرة يقول، اللي شافنا خرجنا على ولي امر يقول، والله الناس دول كانوا لهم فيديو وهم طالعين على فلان وفلان وفلان. هو ده بقى الفرق بيننا وبين واحد زي خالد الجندي او محمد حسان او برهامي او ايا كان من هؤلاء المشايخ، ان لما يقعوا مع العلمانيين يقولوا على راسكم بطحه، ماسكين عليكم زله سقطه. فخالد الجندي لما وقع مع خالد المنتصر بدا يتكلم عنه، وانت نسيت انت كان اصلك ايه، انت كنت عملت ايه وسويت ايه، بيفكروه بايه بقى. هو ده بقى الحاجه اللي المفروض نركز فيها كويس. اسمعوا بقى عم الشيخ خالد الجندي، هو اللي عمل في نفسه كده، هو اللي عمل في نفسه كده. شوفوا الشيخ خالد الجندي:
هذا كلام عجيب، هذا لم يعجبهم، قال ساتنازل عن
ده. كان مع مبارك كويس، مع الدوله ما طلعش في مصورات ولا يقول هذا. طب كويس، شوف بس هيعمل ايه.
سياسه لن يعجبهم، قالوا سامضي الى حال سبيلي لم يعجبهم، قال سأصلح إصلاحات دستورية لم يعجبهم، وضع نائبا للرئيس فلم يعجبهم. والله والله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم العبد من قال ومن قيل، قد قالوا في الله أقوالا ملفقة ذكرت في معرض القرآن تنزيلا. لم يعجبهم لأن هناك أجندات خاصة، حسابات خاصة، نفوس مريضة وقلوب منكوسة وأقوال معكوسة. الكارثة المهم، قل لهم أو قل لبعضهم ها ونجيب مين خلف خلفا له، لن تجد إجابة. والله شيء لا يصدقه عقل. أين أنتم يا حكماء الأمة؟ أين أنتم يا حكماء مصر؟ لمن تريدون أن تسلموا راية هذا الوطن ودفة هذه المركب التي ستغرق بنا وبمن حولنا؟ أنتم تعبثون بهذا الوطن وتلعبون بنار هذا البلد، وتلعبون بهذا البلد. فاروق الملك فاروق الذي ذكرتم أنه كان يعاقل النساء ويشرب الخمر كما ذكرتم أنتم، يخرج مكرما في حراسة الجيش وتهليل الناس ويأخذ ما معه وما يريد معززا ومكرما، ويدفن هو وأسرته بهذا البلد. والبعض يريد لرجل خدم هذا الوطن جنديا ومقاتلا ورئيسا وزعيما ومنتخبا.
ده الوجه الاولاني كويس، كلام جميل وراي شيك ولطيف ومنهج واضح. ده في اول الثوره، في اول ما قامت الثوره يعني. بتعملوا ايه؟ هتودوا بلد فين؟ مين هيستلمها بعد الرئيس؟ مين مش عارف ايه؟ هتغرق المركب فينا يا ناس يا ولد مش عارفين. طيب بعد كده حصل ايه؟ فضل ثابت؟ لا، شوفوا التحت تاني.
معانا واحد من ابطالنا العظام اللي تسببوا في حركه الحريه والصحوه في هذه الاونه التي نعيشها.
ابطالنا العظام لعله ممن شهد بدرا او شهد احد او حتى شارك في حرب العاشر من رمضان او اختراع افاد البشريه. من هذا البطل العظيم المغوار الذي يسلي عليه الشيخ خالد الجندي؟ اسمعوا.
وهو الاستاذ هاني خرشد الذي كان من المجموعه المكونه للجنود كلنا خالد سعيد، الشاب اللي رحمه الله عليه اللي قتل بايدي بعض المخبرين في الاسكندريه وتسببت هذه الحادثه في هو
اسامه. اتفضل يا عم. طلع من بتوخ خالد سعيد اللي طلع في 25 يناير، شاب عظيم والرجل الذي فتح باب الحريه وجاب معاه فول وطعميه وملوخيه وعملها بالتقليه. عشان كده لما يطلع خالد جد يتكلم على راسه بطل. انت اللي عملت في نفسك كده. التلون والتشكل هذا الذي جعل واحد يعني ليس عنده يعني واحد في المليار من الحق يقول فيك ما قال. انت عملت نفسك كده.
مشينا ورا الشباب اصغر مننا، اخواتنا الصغيرين، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا حققنا حاجه
مثالي كلنا كنا
بنحلم بيها.
احنا اللي بنحلم بيكم.
بحلم بيك، انا بحلم بيك. بنحن اللي بنحلم بيكم شباب اللي ما هو الشيخ حسن الشباب التقي النقي اللي مش عارف ايه احنا بنحلم بيكم يا حلاوه
نحلم من خلالكم ومن عيلكم ان ربنا وحده هو اللي كفيكم على اللي انتوا عملتوه فيه
ده دلوقتي التاريخ شوف التالت بقى هو كده ايد الثوار وبعدين لك ما بدهاش بقى يا جماعه الناس كلها نزلت انزل انا كمان وراح نازل التحرير بعد ما كان بيقول ايه انتوا رايحين فين هتسلموا البلد لمين البلد هتاكلوا شوف
بصراحة في ضوء الأعداد الكبيرة التي نسأل الله لها الحفظ والصيانة هل ترى نزول النساء والبنات في هذه المظاهرات؟
من يستطيع يا فضيلة الشيخ أن يعبر بنفسه دون أن يتعرض لشيء من الأذى فليفعله؟
أنا عاوز أقول يعني
والله لقد خرجت زوجتي
نعم
والله
نعم
وخرج أطفال
صدقينك والله بغير يمين احنا مصدقينك خرجت زوجتك وأولادك على البركة البركة يا حاج صدقينك يا عبد الحاج تعرف ليه هو يطبعك ولا تشتريه ما انت بتبحث عن المكان اللي فيه مصلحة تأكل على كل المواد فمريح الفريح مصدقينك زوجتك اللي هي طلعت اولها للتانية اي واحد
نعم خرجت انا
نعم
وبفضل الله تبارك وتعالى انا اود فقط ان اقول للاخت الفاضله ان تعتذر لما تعرضنا له والله ما تعرضنا لشيء
نعم.
هذا الخبر المكذوب الذي نشر في جريده مصر اليوم نعم. هو خبر كاذب انا اشهد الله انني ما تعرضت لشيء على ارض الميدان وانا ذهبت طوال الاسبوع
يعني انا شخصيا تعرضت والشيخ خالد تعرض
سبحان اقول لك انا تعرضت عملوا فيك ايه في التحيه يا شيخ خالد انا شخصيا تعرضت فسؤالي هو ما نوع التعرض الذي تعرضت له في التحرير قول
انا لا اعلم
والله انت بينت كرامه لكن في النهايه هؤلاء الشباب
اولادنا واخواننا
وفلذات اكبادنا
اولادنا فلذات اكبادنا حبات عيوننا اولادنا حبايبنا الاول كان بيقول الشباب المنحل البايظ اللي طالع يخرب البلد الوقت قصدنا ايه؟ فلذات اكبادنا
واحبابنا
في 73 يا فضيله الشيخ محمد كنا لما نرى عسكري راجع من الجبهه بعد حرب 73 كنا نفسح له الطريق وكنا نراه كانما هو يعني بطل صنديد فارس المغوار اسد لا يشق له الغبار
صحيح
اليوم ارى الشباب شباب مصر بهذه الصوره
عاوز يشبع العيال استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم العيال اللي كانوا في التحرير بيناموا مع البنات في الخيم العيال البيضه عاوز يشبعهم بالجيش المصري اللي كان بيحارب في العاشر من رمضان ولا شايف المفروض نفسح لهم الطريق نفسح لهم الطريق من حق خالد المنتصر انه يقول ان انت متلون وانت مش عارف ايه انت اللي عملت نفسك كده ما هو اليوتيوب ده من 76 جاب كل حاجه عاوز تشبه الثوار اللي خربوا البلد تشبههم بالجيش المصري العظيم اللي انتصر في حرب العاشر من رمضان
وعندما اسمع شابا منهم او ارى واحدا منهم كانما هو بطل قد رجع من ساحه المعركه الذين ارجعوا لنا كرامتنا وادميتنا حريتنا هؤلاء جدير وخليق بنا ان ندعو الله لهم فلما لا نفعل ذلك
لما لا ولما لا يا شيخ حسان ما لا تفعل ذلك هؤلاء الذين ارجعوا لنا كرامتنا وعزتنا وصلحوا البلد وخلوها 100% ورجعوا لنا الامن والامان اللي يسمع الفيديو من اوله يقول ده واحد تاني ده مش خارج الجندي ده واحد تاني خالص كان هو بس ده المره بالجلابيه والمره الثانيه بكاكولا والمره الثانيه ببله بس الكلام متغير تغير الكلام بتغير الزمان وتغير المواقف وتغير المصالح وتغير الاهداف عشان كده لما يقع واحد من الناس دي مع واحد زي خالد منتصر يقولوا ده كان في يوم من الايام دور مع مبارك ورجع عنه فيخليه ما يعرفش يرد لكن لما ولذلك انا وقعت على فيديو لاحد الخوارج في بريطانيا باعث يدعو لمناظره المفتي وشيخ الازهر وعلي جمعه ومش عارف مين ومين ومين ليه؟ هيقول لهم كنتم تقولون كذا وثبت انكم تراجعتم عنه يحرجهم لكن انت لو راجل ايه لحظة المناظرة، لو راجل وعندك رجولة وموقف ثابت وعندك حق ادعونا للمناظرة في بريطانيا في كولمبور في بوركينا فاسو، المهم هنبين ان انت رجل ضال ومضل. شوفوا بقى الفتنة بتاعت التماثيل العارية، وقناة دريم خصصت أوقات لها لهذا الرجل الذي ينشر الفكر الظلامي، الفكر الظلامي الإباحي في المجتمع المصري خارج المصري. وأنا عايز أقول للسيد البدوي لمصلحة من نشر هذه الثقافة، لمصلحة من ينشر هذا البغاء الفكري في دولة مسلمة متدينة، عشان كده لا يقام لحزبك وزنا لأنه لا يراعي قيم الدينية للدولة. شوفوا بقى الأخت رشا نبيل، وما أدراكم ما رشا نبيل. رشا نبيل دي حادثة كبيرة قوي، عاوزة توفق رصيد في الحلال. خالد الجندي اتهم خالد منتصر بانه بينشر الاباحيه ولابد ان يحاكم وانه طبيب فاشل، وده اتهم واتهامات كذا، فجابت الاثنين عشان توفقهم. حصل ايه؟ شوف
الاتهامات والعبارات التي ادلى بها الشيخ خالد الجندي واللي قال فيها عبارات تتعلق بدكتور خالد منتصر، وقال ان هو يعني بينتسب الى الطب ظلما وكيف يقوم بنشر هذه الصور الجنسيه. فانضم لنا هاتفيا الشيخ خالد الجندي والدكتور خالد منتصر. مساء الخير على حضراتكم.
اهلا وسهلا ومرحبا يا
استاذ. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا دكتور خالد.
خالد الجندي هيدخل معايا استاذ رشيد.
طيب الدكتور
من يحرض على انسان في برنامج هو منبر من منابر الدوله لا يستحق ان يدخل مداخله في برنامج.
طب طبعا من قناه لدريم، القناه اللي شغال فيها مين؟ خالد منتصر. فهو داخل رغما عنه لانه طبعا هو موظف فيها، فهو بالضبط الاول انا مش هدخل مع خالد الجندي لانه بيحرم عليا وكذا كذا، لكن غصبا عنه ويكمل انه شغال في القناه وله برنامج فيه، فلازم يعمل الايه؟ الفيلم ده الاول.
انا عارفه يا دكتور خالد، انا اقدر مشاهد حضرتك بس
انا كاتب حاجه على فيسبوك ممكن يرد عليا على نفس صفحتي.
لا انا بس عايزه انا اتوسم يا دكتور خالد.
استغل اموال الضرائب.
لا استنى بس يا دكتور خالد.
امواله بالكيف. طيب. هذا الذي سيدخل المداخلة هذا الشيء.
طب دكتور خالد
خد من جيبي.
لا دكتور خالد خلينا الخلاف يا دكتور، اذا كان هناك خلافا يا دكتور خالد اتوسم بحضرتك وانت يعني عقلية مستنيرة ان ندير الاختلاف امام الرأي العام بالضوابط، وارجو ان حضرتك تساعدنا بده. احنا هنسأل الشيخ خالد بشكل مباشر. يا شيخ خالد، الدكتور خالد منتصر نشر صور لتمثال فني، لماذا اعتبرته حضرتك صور جنسية؟
هو حضرتك اذا جرؤتي بكل احترام
انا عايز اقول عسجل حاجه قبل ما اكمل الكلام. ليس معنى اننا انتقدنا خالد الجندي وانه منبطح ومتلون وكان قبل ثم تراجع ورجع وعمل وسوى اقوال مختلفه انه ما قال الحق في هذا الكلام. كلامه حق لكنه يفتقد للجرأة فيه. هو بيتكلم عن قيم مجتمعيه، انما ليه يا رجل طرد البنيه في دينك؟ هذا يخالف الدين الاسلامي، قل ذلك صراحه. اللي عمله خالد منتصر يخالف الدين الاسلامي. ليه ما قلتش كده؟ قيم الدينيه والاعراف والاشعار والعادات كلام مايع، لكن هنكمل ونسمع.
اجلال لبرنامجك انك تنشري الصوره اللي نشرها المدعو خالد منتصر على شاشة قناتك.
بلاش حكاية المدعو يا شيخ خالد، انا بتوسم في حضرتك دايما السماحة.
حضرتك انا هنسحب وهعتذر على الهواء لو قمت بنشر الصورة على الهواء دلوقتي. الكلمة الفيصل في الموضوع هو هل تستطيعين نشر الصورة في برنامجك على الهواء؟ ان كنت تستطيعين ذلك هعتذر على الهواء وهقول كل اللي انتوا عاوزين تقولوه. انتوا على حق.
طيب هو كلام له عليه، طبعا هي لا تقدر ان تنشر هذه الصوره على الهواء، والا تتهم قناه دريم انها بتنشر فاحش. دي واحد. فنفترض ان قناه نشرت، بقول لو نشرتم هعتذر واقول هذا حق. ليه؟ افرض واحد قالك تمام هنشرها يا عم اعتذر. لا، نشرتوها، ما نشرتوهاش هي تخالف الدين الاسلامي، هي دعوه للاباحيه والدعاره والنجاسه. ليه نرضى الدنيا؟ ليه؟ قل لها هل تجرؤين على نشر هذه الصوره؟ ان قالت ايوه انشرها يبقى انت زيهم، ان قالت لا يبقى خلاص عرفنا ان انت ما دام مش هتجرؤي تنشريها يبقى انت شايفه ان فيها خلل. بس كلامك هي طلعت ذكيه، بس على مين؟ شوف بس دول ايه؟
ما لو قلت ما اقدرش انشرها، بل ما اقدرش اعرضها على بناتي، بل ما فيش واحد خايف على بناته وعلى زوجاته يستطيع عرض هذه الصور عليهم، في هذه الحاله بكل احترام وتقدير يكون الموضوع موضع مساءله.
طب يا دكتور، يا شيخ خالد، هو الدكتور خالد منتصر نشر الصور فين؟
نشرها على النت،
على صفحته.
وليكن بقى موضوع عام، هل انا استطيع ان انشر على صفحتي اي موضوع تحريض على الدوله وتقولي لي ان ده على
لا هو ايه علاقه ده بالتحريض على الدوله بس؟
إيه لا انا ما قلتش كده، انا ما بفترنش يا استاذ رشا. انا بقول هل صفحتي موقع عام ام موقع خاص؟ هو ده السؤال.
هو صفحته الخاصه على وسائل التواصل الاجتماعي بيبقى فيه كل واحد، هو نشر لوحه فنيه.
لا حضرتك
طب ما تعرضيها لوحه فنيه، اعرض اللوحه الفنيه. طبعا احنا قلنا هم شغالين في قناه واحده، رشا نبيل شغاله مع خالد متصل في قناه دريم، فلازم تدافع عنه.
اسمح يا حضرتك تنشر اللوحه الفنيه دلوقتي على الشاشه؟
لا انا ما شفتش الصوره عشان انا مش
يا شيخه. انت ما شفتيش الصوره؟ طب والله العظيم ما شفتيها؟ طب قولي تاني كده؟ ده انت عامله لقاء والدنيا اتقلبت على الصوره دي، وانت عاوز تقولي انا ما شفتهاش؟ اعذر تقبلوا ما تقبلوش حر، بس والله العظيم انتوا عارفين الصوره فيها ايه، والاعداد عارف كل حاجه، بس طبعا نهرب بالمساله. بس انا ما شفتهاش.
يعني انا مش بقعد يتكلم يا شيخ خالد. شيخ خالد، هو الدكتور خالد منتصر يرد على هذا الامر. يا دكتور خالد، هو الدكتور الشيخ خالد، فضيله الشيخ خالد الجندي بيقول ان الصوره تحمل يعني ايحاءات جنسيه بشكل واضح جدا، وان هذا اذا كان حضرتك بتعتبر ان ده من حقك فهو يرى ان حق المجتمع عدم نشر هذه الصور، كيف ترد؟
دخلنا في الدين احنا؟ حق المجتمع. حق ايه؟ المجتمع. حد قال حرام وحلال؟ حد قال هذه الصوره مخالفه لدين الله؟ محدش قال، لان كلمه الدين، كلمه الحرام والحلال، هم يعملون على نفي هذه المصطلحات. الغينا الدين، الغي الحرام، الغي الحلال. خلينا نقول ايه؟ العادات، التقاليد، الاعراف، الاذواق العامه، ما ينبغي ان يفعل، ما لا ينبغي، يوافق روحي مش عارف ايه، لكن الحرام والحلال لا، لانه ده خلى مع الله، مع الدين، وربنا ما عادش له عقل. خلاص زي ما الولية الموتورة بتاعت تونس، لما واحد اتجوز اختها، واحد اتجوز اخته، فالمفتي بيقول له يا جماعه حرام، تقولوا ربنا ما يرضوش بكده، قالت والله ماله بينا، الله ماله بينا، الله مالوش دعوه بينا، خلاص خلقنا وخلاص، ياخد اجازه بقى. حاشاه، قتل الانسان ما اكفره. اسمعوا الاستاذ خالد المنتصر المبدع التنويري، التنويري العلماني.
السؤال ليا؟
ايوه يا دكتور.
انا مش هقول المدعو خالد الجندي، لكن هقول الشيخ الجميل خالد الجندي.
احسنت.
بنفس طريقه راسك.
احسنت.
نمرة واحد، الشيخ الجليل خالد الجندي الذي استضافه عمرو أديب من قبل وتحدث عن الجواري وجعلها عرضة للطرفة والنكتة، هل يستطيع أن يرد البال ويقول ما هي عورة الجارية التي يدافع عنها هذا الشيخ؟ أنت عارف عورة الجارية يا أستاذ رشا هي إيه؟ التي درسها هذا الشيخ بالإجماع إنها تحت الصربة، أي أن الثدي كان يظهر.
يا كذاب، جبت الكلام ده منين يا كذاب؟
ما أنا قلت لك أسماء.
لو عايز حضرتك بيخاطب المرأة وقول لها الثدي، اللي خلاه بشر التمثال اللي فوق التمثال ولا بيعملوا مع بعض ايه، ما هيقولش كده. ناس ما عندهمش عيب، ناس لا يعرفون قانون العيب او الحياء، مفيش حياء، عادي خالص.
وقلت لك اسماء ليه بس كده، اسماء يستطيع هو ان يقول اسم كتاب السيوطي الذي ألف في الجنس، وهو يعرف هذا الشيخ وقدره، وهو من كبار مفسري القرآن.
خلي بالكوا الكتاب اللي بيشير إليه اللي اسمه، لو ذكرني الشيخ بدر، النواظر الايه، نواظر الايه، نواظر، نواظر الايت، بيتكلم فيه على الجماع وآلياته وصوره واشكاله وادابه، بس بصوره فيها نوع من الجرأة. هذا الكتاب في الغالب هو كتاب مدسوس على الرسول، يعني لا ينسب له، يعني كاتب او مؤلف الكتاب غير معروف، لانه ليس هذا من ادبيات ولا اسلوب الصوت في الكتابه، خلي بالكوا. فايا كان واحد الف كتاب حتى لو فرضنا انه اسلوب الصوت وسمى الاسم اللي هو مشاع ومعروف في العلاقه الزوجيه، ده ماله مال التمثال اللي فاطف تمثاله او الاغتصاب اللي انت صورته، ده علاقته ايه بده؟ لكن هو تشعيب لقضيه هو فيها المتورط ويحاكم على انه ينشر الفاحشه ويدعو للرذيله، يحاول ان يلقي التهم على الاخرين.
قول اسمه يا شيخ خالد، قول اسمه على الهواء.
طيب انا بس بسال يا دكتور خالد.
لا لا، ما هو انا بقابله كده بقى، قول اسمه على الهواء لو تجرؤ وعندك الشجاعه.
طب احنا بس يعني
قول
يعني هو شيخ خالد يقول اسمه والمسؤول ايه عند ابنكم؟ طب هو الشيخ خالد اللي الفه؟ واحد قال الكتاب ونسب قيل كذبا للسيوطي، وحتى الاسم اصلا اللغه بتاعته هذه لغة عربية معروفة وكانت مستخدمة في العرب وليس فيها أدنى عيب، لكن تعرف الناس على أن هذه هذا اللفظ استخدامه قد يخدش الحياة، وبالتالي استعاضوا عنها بالجماع، العلاقة، النكاح، الوطأ. والقرآن لما يستخدم هذا اللفظ، ورد السنة في البخاري عند إقامة الحد على ماعز لكي يستوثق الرسول بنسبة 100% أن الرجل فعل هذه الفاحشة، لكنه لم يستغرب في القرآن ولا في أم كتب السنة.
أنا بين
نمرة اثنين
يا دكتور،
نمرة اثنين، هذا تمثال روماني موجود زيه العشرات في إيطاليا، تمام؟ ومن يستفاد جنسيا
من طيب هو موجود في ايطاليا والرومانيا، احنا مالنا في ايطاليا وفي رومانيا؟ النسوان ماشيين بغير براطيل والرجاله راكع العين وكلهم على بعض وفي بعض في اي وقت، هؤلاء لا يحكمهم لا دين ولا اخلاق، عادتهم كده ودينهم حرين، احنا مالنا؟ عاوز تنقل لنا هذا العفن وهذه الدعاره والنجاسه الى بلد مسلم؟ انت مبسوط بايطاليا بتروح فيه؟ عجبك ايطاليا وشايفها كده يعني جنة الله في ارضه وفيها صور حلوة ونسوان حلوة؟ روح هناك، كان هنا بيربطنا دين واحكام شرعية واخلاقيات عامة يتفق فيها حتى النصارى مع المسلمين. يعني انا متأكد ان معظم البيوت بل كل النصارى في مصر لا يقبلوا أن توضع في بيوتهم مثل هذه التصاوير أو المجسمات، لأنها مخالفة للذوق العام، مخالفة للعفة، مخالفة العادات والتقاليد والقيم الدينية التابعة لهم. إنما في أوروبا ما عادش في دين هناك في أوروبا خلاص، هم طلعوا الدين من الثلاثة. فعاد هناك بالسؤال مع الرجالة ما حدش يعرف مين اللي ماشي ومين اللي قالع ومين اللي لابس. تنقل لنا هذا العفن يا بلادنا، ما الفائدة منه يا أيها الخالد؟ ولا أنت خالد ولا حاجة. يلا
التمثال من الحجر ليست مسؤولية.
ما هو ما قالش استثارة جنسية، هو قال حفظ لأخلاق المجتمع حتى لا يرى الصغار هذه الصورة وهم لا يفهمون مثلا أنها عمل فن.
كانت الجارية التي كانت تمشي بثديائها
في... شوف اللي الفاشل، فين الجارية كانت تمشي بثديائها دي؟ فين دي؟ ده من عقلك المريض فقط.
في العصر الإسلامي في صدر الإسلام كانت حفاظ على عفة المجتمع يا شيخ خالد. احنا هنضحك على بعض.
احنا
حكي يا راشد حكي ولا يهمك.
انا ثانيه واحده بس، هو بيقول ان اذا كان من حق حضرتك حريه شخصيه ان يكون لديك هذه الصوره او هذا التمثال، فهو يرى ان ربما ده يخدش حياء المجتمع ان صح التعبير.
لا، ولا يخدش حياء المجتمع، هو يثير المكبوتين جنسيا والمرضى النفسيين فقط. كل الناس اللي شافت التمثال لم تخرج او لم تدخل لتمارس الجنس. يعني المسألة
الله كلام يقال امام امرأة بهذه الصورة وهذا الاسفاف، وبعدين انت كنت وصلت مرحلة من البلادة والاحساس. هو بيتهم انه اللي 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 يستثار من هذا التمثال عنده كبت جنسي. كبت. طيب انت وصلت لمرحلة من البرود، برود، واصبحت لا تستثار من مشاهد كهذه، فانت المريض، انت الذي بك مرض. لابد ان تعرض نفسك على طبيب الذي يرى مشهدا مثيرا داعرا ثم لا ينشط له، فهذا انسان مريض الاصل مريض. فكيف رسالة أمراء بغض البصر؟ ليه؟ من أجل حفظ الفرج، غض البصر. واحد لما يقلب العين هنا مع أمرأة مشى كذا وده كذا، طبعا ده من الأمور التي قد تؤدي إلى نتائج غير طيبة. فأمر الإسلام بسد الذرائع. هو طبعا مش هم عايزين مجتمع داعر، عايزين مجتمع فيه إباحية. وأتمنى أن القضاء يؤدب أمثال هؤلاء.
عمل فني واضح وعمل فني قدر جدا. وانا كتبت عليه ان انت ممكن حتى هذه الاشياء لما يتناول فنيا بتبقى راقية جدا. انا غير مسؤول عن غلظة الاحساس وجلاسة الوجدان التي يتمتع بها هؤلاء.
والله هذه اوصاف تليق بك انت، لان هؤلاء وصل إلى مرحلة من الانتكاسة والفطرة، فأصبح يرى الخبيث على إنه طيب ويرى الطيب على إنه خبيث. لكن هؤلاء كما ذكرت في أول الحلقة لا يحكمهم دين ولا ينساقون خلف تعاليم الدين الإسلامي. لكن هو قضيته إيه؟ قضيته إيطاليا، رومانيا، الفلاسفة، المتنورين، الإبداع، التماثيل المجسمة، الأفلام، مش عارف إيه، ده قضيته. إنما حلله حرام لا. ولذلك مع حمد رزق في الحلقة إن شاء الله عارفها لحضرتك إن شاء الله في الحلقة القادمة أو ربما يعني في حلقة من الحلقات، بيقولك إحنا عشان نتنور ونتقدم ونتطور لابد إن إحنا نلغي مصطلحات الحلال الحرام. طب حتى لو الشيخ الأزهر قال أولا الأزهر نفسه، طب ما الإفتاء قالت كلمتها في التماثيل المجسمة قالت ده حرام لا يجوز بحال، وده المفتي، مفتي الجمهورية الحرام. قالك ولا المفتي ولا غير المفتي، دول مالهم؟ دول سادرة، الموضوع صحيح علينا، احنا عاوزين نلغي الحرام والحلال. هذا طريق التنوير. اعود لكلمة خالد اسمه الزعفراني لما قال اسمه خالد زعفراني، احنا النهارده مع يوم خالد، خالد زعفراني، خالد منتصر، خالد الجندي، قال لابد ان اسر الشهداء يرفعوا قضايا على اسلام البحيري وامثال استاذ بحيري زي يوسف زيدان زي خالد منتصر زي حمد رزق، لان هؤلاء هم القتلة الحقيقيين، هم دول اللي قتلوا الجنود، هم دول اللي ساهموا في قتل الجنود، الذين قتلوا الجنود على الحدود، انما قتلوهم بواضع ان هؤلاء هم المتحدثون باسم الدولة ويصدرون صورة للدولة على انها بتنشر الإباحية وتنشر الإلحاد وتحارب الدين، وبالتالي ده بيسوغ الكلاب النار الخوارج انهم يقتلوا الجنود على الحدود. دول القتلة الحقيقيين، هم دول القتلة المفروض تحاسبوا. اذا لم تنتبه الدولة لهذا فابشروا، ولا اتمنى ان اقول هذا، اتمنى ان يعصم الله دماء كل جندي في الجيش المصري وشرط بلدنا، لكن الامر قد يؤدي الى مزيد من الدماء بسبب وجود امثال هؤلاء. اسال الله ان يطهر مصر من هذا العفن وهذا العبث بدينها وباخلاقها وبقيمها ولمستقبل ابنائها، والامل في قضائنا الشريف كبير انه يرضع هؤلاء. وقت الحلقه انتهى، ان شاء الله نكمل هذا الموضوع في اللقاء القادم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم، وكل الشكر والتقدير لاخواننا الذين اعدوا هذه الحلقه وساعدوا على اخراجها، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا ربك